صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وزائدا في العلم بعض قدم وقدم الأورع كل قدما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لسائر الأمر. ابن قلد يحتاج إلى من يقلده. حالات من يقلد هي كان أكثر من واحد، ما إن يستوي في العلم والورع فهو مخير، أو يستوي في العلم فقط فهو مخير، وفي الورع ولكن الورع لابد أن يكون معه علم أيضا كذلك. لكن إذا كان أحدهم علم والثاني أورع اختلفوا، بعضهم قال يقدم العلم وبعضهم قال يقدم الأورع. لا أعلم، على أساس أنه الجزئيات علم على غير. فالثاني أنه أحبط له في دينه لا يفتيه إلا بما هو أحبط لدينه، بل في أخلاف بعضهم قال إذا اختلف بعضهم قال يقدم العلم على الأورع وبعضهم قال يقدم الأورع على العلم. وجه تقديم كل واحد العلم بزيادة العلم، وهو إن كان غير ورع لكنه في فتوى لا يخالف الحق لأنه يلحقه تبعا من غير أن تكون له فيه مصلحة. والأورع قالوا لأنه لا يفتيه إلا بما هو أحبط في لدينه. نعم. هكذا قدماء، لكن غيرهم قالوا يقدم العالم هذا إذا اختلف. أيوه.
وجائز تقليد الاجتهاد وهو مصدور بلا استبعاد.
وجائز
تقليد الاجتهاد وهو مصدور بلا استبعاد.
وهو
مصدور
مفضول. طيب يقول لا سسا، إذا كان هناك أفضل وهناك مفضول، يقول لك جائز أن يقلد المفضول مع وجود الأفضل. وهذا قدم لك أنه هو الذي أجمع عليه الصحابة أنهم كانوا في عصرهم يسوهم العوام، يسألون أحيانا أبا بكر وأحيانا عمر وأحيانا غيرهما، فلم يعب هذا على هذا ولا على هؤلاء، لم يعب عليهم أحد. فدل مع أن الصحابة متفاوتون في العلم وفي الفقه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التفضيل بينهم في ذلك. ثم يقول لكم لا مانع من أن يقدم المفضول مع وجود الأفضل، وبعضهم قالوا لا يقدم المفضول مع وجود الأفضل، كان أفضل يقدم كما هو الشأن أيضا في العبادات في الصلاة، يقدم الأفقه ثم أقرأكم لكتاب الله مما أقدموكم هجرة مما أقدموكم إسلام. بعضهم ينظر لهذه الاعتبارات، ولكن الذي عليه المنقول عن الصحابة بطريقة الإجماع لثمرة حصوله وعدم الإنكار أنه له أن يقلد الأفضل مع وجود المفضول مع وجود الأفضل. نعم.
فكل مذهب وسيلة إلى دار الحضور والقصور جعلا.
يقول لك أن كل مذهب وسيلة إلى دخول الجنة، دار الحضور شرح والقصور مسيدة بناها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لأن من اتبع هذه المذاهب تبع أحدها فهذا وسيلة لا تدخل الجنة، لأن الله قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما دام متبع لما شرع الله سبحانه وتعالى فمآله الجنة. ومن هنا قال العلماء أن اختلاف ثم رحمة، باعتبار أن الكل مزاد وجل رحمة أن كل مزاد، وخلاف في العقيدة هذا ضال وهذا مصيب، هذا مستحق الوعيد وهذا مستحق الوعد الحسن، بينما الفروع كل مصيب، يعني كل عبد الله بما كلف به، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سواء اتبعت هذا أو لا، مع أن يكون هذا يحلل وهذا يحرم، لكنك أنت كمقلد فعسى ما أمرت به، اتقوا الله ما استطعتم، يا أيها فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت امتثلت. نعم. نعم.
فقده ابن حزم قال يلزم منه أن الاتفاق عذاب.
هذا لما يقول به قالوا إلا اثنين، واحد ماجن وواحد مرشد، إبراهيم بن إسحاق والنظام، لم يقل باعتبار هذا المفهوم إلا أحد هذه الاثنين، وهو كل منهم هذاك من الناحية العقدية. هما قالوا هنا مفهوم الاختلاف رحمة باعتبار أنك متبع، واللي الاختلاف مذموم منه عنه، لكن كونك اتبعت هذا المذهب والثاني اتبع هذا المذهب والثاني اتبع هكذا، كل منكم فعل ما أمر به، فوجه الرحمن كل منكم مذاب ولا إثم عليه. أليس قال هذا ما هو مقتضى الرحمة؟ قالوا هذا مقتضى الرحمة. نعم. الله لي من هذه الأمة، هذه الأمة علماءهم يؤخذ منهم من قولهم ويفرد، ما هو في القول العالم المسلم. أنتم أحيانا نقص الصحابة، أحيانا نقص الصحابة، ونقول العبرة بما رواه لا بما رأى، أليس كذلك؟ من باب أولى. عن الصحابة أين نحن منهم؟ وأين نحن نعتبر بعدهم؟ لكن نقول العبرة احنا كلنا بما رأوا لنا، اما رأيه نختلف فيه. نعم. طيب شو رأيك يا ظاهر يقول ان يجب عليك ان تكون مجتهدا من يوم ما كلفت، ايش رأيك؟ هذا يصف هذه العبادات اللي تفعل تحتاج الى وقت تقرأها، شروط الاجتهاد تحتاج الى وقت. اذا كان اصلا اعطاك الله ما هو خلقه جبله لكن يبقى المكتسب لابد له من وقت، اليس كذلك؟ يقول لك حرام التقليد اصلا، ما يدل لك على ان هذا القول ذات، القول ذات لا يجيزون التقليد لاحد ظاهريا، ما يصير لا يجيزون، يقولوا ابدا كل واحد مكلف بان يعمل بالأدلة من نفسه، هذا كلام مردود عقلا وواقع. نعم. وقال بجماعة الصحابة اللي قبل الظاهرية، هذا الصحابة في أصلهم كان هيك العامي المحض فيسر حكم الله يقول الحكم كذا ويفعل وهكذا، ولم يقولوا لي اجلس حتى تعرف الاجتهاد توفى في شروط الاجتهاد ولا غير.
نعم. وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب.
طيب يقول لك من قال أنه يلزم تقليد الأرجح يحتاج إلى بحث عن الرجحان، هذا وجه الرجحان. طيب بما يعرفه العوام انقسموا إلى ما نسميه بطلبة علم وإلى عوام محض، فالعام المحض من أين له أن يعرف الأرجحية إلا بالإخبار أو الانتصاب، يعني الانتصاب بكثرة الورود إليه والصدور عنه، أو الإخبار من الثقات فلان أعلم فلان أورع فلان كذا. أما الثاني يمكن يعرف، هذا على رأي من يقول بوجود تقليد الأرجح، ولا تقليد الأرجح مع وجود المرجوح مع وجود الأرجح.
إذا سمعت فالإمام مالك فحاله الشأو الذي لا يدرك.
طيب يقول لك لو كان مثلا في عصر الأئمة في عصر مالك، يقول لك مثلا مثل مالك رحمه الله تقدموا على من دونه من علماء المعاصرين له، طبعا أنت لا تقدمه إلا يكونه أرجح في نظرك. ثم بدأ يذكر مالك رحمه الله ويجي ترجيحه، ولا تنسوا صاحب الناظم قال هذا أصول مثل مالك، يقول مالك رحمه الله امتاز بتنويه الحديث الذي أشار إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تضرب أسباد الإبلي فلا يوجد عالم مثل عالم المدينة. قال المالكية عالم المدينة كانوا في علماء من الصحابة ومن التابعين، لكن لم يشتهر أحد منهم باشتهار عالم المدينة إلا مالك، هذا وجه فرد بيان أن الحديث وارد فيه. قالوا نعم في علماء من التابعين ومن قبلهم، لكن لم يشتهر أحد بهذا اللقب إلا مالك في عصره، قال عالم المدينة كان معه التابعين سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ مالك، رجعت الرأي وغيره، لكن قال لك اشتهر بهذا. إذا سمعت في الإمام مالك
شيخ الحصول يعني اتباع الأرجح ما استدلوا إلا بالقياس، قالوا كما أن المجتهد ينبغي أن يأخذ بأرجح من الأدلة كذلك العام ينبغي أن يأخذ بالأرجح من
الأدلة. لا من باب كمال احتياط الدين، وأيضا احتياط الدين دع ما يريدك إلى ما لا يريد. أنت مثلا هذا فلان مشهود له بالعلم وبالأرجحية في الرأي وفي الورع، دون غيره من العلماء الآخرين هذا أرجع من الكفر وأحوط بدينه. هم ذكروا اللي ذكر وأيضا هذا نفس كذلك من باب احتياط لدينه. شلون معاصرين اليوم يجيك رسالة تفتي يقول لا هذا صعب خليني أسأل فلان أبغى أسأل وهكذا. وهذا يستدعي إلى كثيرا سوء الحج. كيف تسألك يقول لك حكم الله تعالى في سلامة والحكم في كذا تفتي يقول لك والله هذا فلان نبغى شيء غير هذا نفسي بدور هذا اللي سفر هذا ما يبحث عن الأرجح منه.
شيخ أنا يمكنني استدل بهذا المثل اتباع الأرجح من تعليم الصحابة إلا من الصحابة في مواضع مثلا أعلموا بالحلال والحرام
لكن يدل على مجرد ترجيح. لكن هل ألزم الناس واحد من آخر؟
كأنه عين نظار
لما كأنه هو نفسه عين هؤلاء بعضهم عينهم أمراء وقضاة وغيرها ليس كذلك؟ عبد الرحمن بن عوف ماذا كما ورد في التربية ومع ذلك أرسله قاضيا وأميرا على طائفة من اليمن. هذا بس يدل على التربية أن الله سبحانه وتعالى ما ساوى بين العباد ففي أفقه وفي أقراء وفي أفراد وهكذا كما جاء في الحديث. نعم.
قال صح له الشاء الذي لا يدرك بالأثر الصحيح مع حسن
يعني باع الطويل في العلم
بكل
فن في الحديث وفي الأصول وفي الرأي وفي العربية وغيرها. هذا لا يقول لك معاثر مالك وصائف رحمه الله صاحب المنهج يذكره. نعم.
وقلت في تقريد من مات وفي بيع دروس الفقه الآن قد نفيه
يقول لك إن قديما كان في خلاف بين تقليد في تقليد الميت هل يصح تقليده ولا يصح. الميت يقول لك خلاص المقلد هذا اللي تسير السكه والميت مات تعذر الوصول اليه هل يصح تقليده في رايه قبل موته كان في خلاف. وكذلك كتب الفقه المدونه كانوا ايضا يقولوا لا يجوز بيعها لانها ليست في كتاب ولا في سنه. لكن يقول لك هذا الان انتهى اجمعت الامه بعد ذلك على تقليد الميت بل اليوم عندك في البحث يقول لك الاستدلال بقول الحي استدلال ناقص لأنه عرض للرجوع عن رأيه فقد يرجع عن رأيه وتستدل أنت به وهو ليس بدليل لأنه راجع عنه. مثل ما ذكرت لكم عن الشيخ حبيب الله رحمه الله استأنس لأهل مصر اللي هو فيها من علماء وغيرهم يحلقون اللحية ويقول أردت أن نخرج لهم مخرج فما وجدت إلا الأمر مختلف فيه هل هو للندب أو كذا حملته على الندب. فلما قام إليه التلميذ وابن عمه وبين له وجد دليل قال اشهدك واشهد الله النتائج أردت أن ندري هذه الأمة مخرج والآن أعرف أني مخطئ وأتوب إلى الله إن أبقاني الله فسأزيله أطبع الكتاب وأزيل منه هذه الفتوى أزيل منه هذه الفتوى. الآن أخذ عليه واحد كاتب زجر السفهاء أن تتبع رخص الفقهاء ممثل بقوله هو ارجع عنه لكن هذا ما بلغ بيقول لك الميت استقر رأيه ما عاد في رجع عنه. فالآن في البحوث تستدل برأي الميت أما الحي يقول لك هذا ما يستدل به عرض لأن يرجع عنه بلا رجع عنه تستدل به يبقى في الاتبابات تستدل بما رجع عنه ما يستدل. فيقول لك هذا الآن حصل الإجماع على تقليد الميت وعلى بيع كتب الفقه لأن في ذلك حفظ للدين واتباع الشريعة وفي عدمه صديع للدين.
ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لك عنه فيه
يعني إذا جئت للمفتي وسألته عن الحكم وقال لك حلال أو حرام تقول إذا كنت تريد للتثبت وانقياد النفس بالانتثار لك أن تسأله ما دليل هذا الحكم. فإذا كان لهذا لكذلك أما التعنت بإظهار عجزه أو إحراجه فلا يجوز لكن تسأل للتثبت لأن يعني في ذلك انقياد للنفس إذا عرفت الحكم وعرفت دليله واطمئنان لها فلك أن تسأل
تثبته
أي أما أخذها بدليله للتعنت يعني لإظهار حراجه أو تعجيزه.
ثم عليه غاية البيان لم يكن عذرا بالاقتنان
وعليه هو أن يبين لك ذلك غاية البيان إلا إذا كان ثمة عذر يجوز له عدم الفهم، لأن كان الدليل خفيا ويعلم أنك لا تفهمه، يعني من الأدلة ما هو خفي لا يفهمه إلا من يفهم، الناس ليسوا سواء بالفهم، ليسوا سواء بالفهم، حينئذ كان لا يفهمه إلا كان لا تبين، أو كان يلحقك به تعب شديد وضيق فذلك لا. أنا واحدة مرة سألت شيخي رحمه الله الشيخ الأمين، قلت يا شيخ ما هو دليل المالكية في اشتراط بقاء هذه الخوفة التي تكون في الحقوق بالذكاء، اشترطها إذا ذبح من وراها يقول لك ميتة، قال لتحقيق مناط الذكاء. قلت الشيخ حقه لي، قال لي والله أنا لأنا مريض وهو صادق مريض الله يعلم، قال لي أنا قال لي فلوك تعبان ما نتكلم، ومعناها مراده هنا ما هي الذكاء لغة إلا ما ذكيته، ما هي الذكاء؟ يقول هما الذكاء ذري الأوداج والمري، المري مجرى الطعام، والأوداج عرق في الوجه من الرقبة من هنا ويأخذ من هنا، فيقول هما هذان العرقان ينتهيان في هذا البلعوم توصل لين في منتهى، فلو قطعت من ورائه ما قطعتهما، هذا هو دليل تحقيق معنى الذكاء، محل تعلق الحكم وإلا ما ذكيت، ما هي الذكاء؟ ما أنهم يقولون لك لو ذبحته من الخلف يؤكل، ولو سقط في البئر ولم تتمكن إلا من إجراء الدم من رجله تستحرز له مشي الدم ولو ندى ولم تستطع إلا ضرب الرصاص وضربت بالرصاص فمات تأكله، فهم يقولوا هكذا عندما يجب من المسائل التي شدوا بها عن الأئمة الآخرين، ما الآخرين قالوا الذكاة هي ذكاة من هنا ووصفهم في الباحث لذكر ولا يهتموا بخصوص هذا، والأدلة لهم واضحة لي، واضحة لي ما ذهبوا إليه، منها حديث جابر الصحيح كانت لنا جارية ترعى غنم من بسلع فعاد الذئب على الغنم فوجدت شاة ميتة فكسرت حجرا وذبحتها، أفن أكلها يا رسول الله؟ قال نعم كلها، ولم يستفسر هل هي ذبحت من هنا أو هناك، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وهذا وقت حاجة البيان، ومنها حديث إنا ملاقون العدو غدا فماذا لنا؟ قال ما أنهار وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمود الحبشة، هذا ما قيد، وهذا وقت البيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فالشاهد من هذا اللي ذكرت لك أنه إذا كان يلحقه حرج فلا يلزمه ذلك، يكون عذر لعدم البيان، كما قال لي الشيخ رحمه الله قال لي أنا لأنا مريض ما نستطيع نتكلم. نعم.
تندب للمكت اصطراحه النظر إلى الحصان جاعل الرضا الوطر،
يقول لك ينبغي المفتي يندب له يترك هذه الدنيا المعبر عنها بالحطام خامس رموز ساخن، أي لا تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا يتوقف في بيل العلم طلبا للدنيا بإذر أو غيرها، يكون قد جالب الله سبحانه وتعالى ويعلم العلم للناس، وأن تعليمه واجب والعلم لا يجوز أخذ الأجرة عليه لذاتها، فالصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لذاتها، ولا الأذان هذه وظائف دينية وتجب على المسلم ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا الأجرة مأخوذة على الوقت، قالوا ودليل أنك تأخذها على الوقت وليس على الوظيفة أنك إذا طلب منك تعلم ما تمتنع تقول لا أنا لا أعلم إلا بفلوس، أو طلب منك الإمام تقول لا أصلي بكم إلا بفلوس، أو لا أؤذن إلا بفلوس، إذا كان هكذا معناها أنك أخذته على الطاعة وهذا لا يجوز حرام، لكن ما واجب على تجلس الناس تعلمون تترك نفسك ومن تعوف، فدليلنا في هذا قضية أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة وأصبح أخذ زنديرة، قال بدائن يا خليفة رسول الله، قال إلى السوق، قال أنت مسؤول بأمور المسلمين، قال إذن أفرضوا لي عينوا لي راتب باسم المسلمين. وعمر أول من أجلس المعلمين لتعليم الصبيان المسلمين وصرف لهم. فقالوا إذا كنت لا تمتنع إلا بفلوس فهذا معناها أنك تحصله على العبادة وهذا لا يجوز. وإذا كنت تعلم متى ما أمكنك وتصلي بالناس متى ما أمكنك وتؤدي هكذا فمعناها أن هذا موصول على الوقت وهذا لك لا.
نعم. يختصا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار.
يعني حلية الوقار يكون عليه وقار وسكينة. ها؟ هكذا ينبغي للعلماء أن يكونوا بهذه الصفة فيكونوا محل رضا الناس ومعرف وبيان لهم عن غيرهم ما يكونوا في حال الطيش والسفة وغير ذلك. عند الحلية الوقاري حاشيا مجالس الأشرار لا يجالس لا يكون على الأشرار إلا إذا كان يريد هدايتهم أو يقلل من ضررهم ولا يرتكبون بحضرته المناكب. فإذا كان كذلك واضطر إلى ذلك لا بأس. نعم.
الله شكرا.
انتهى؟
نعم شكرا.
قلت لنا تبغى تنهي؟
إن شاء الله.
أي إن شاء الله. الصيف. على كيفك. صحيح. أوكي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وزائدا في العلم بعض قدم وقدم الأورع كل القدماء. يعني أنه إذا وقع التفاوت في العلم مع الاستواء في الدين والورع فإن بعض العلماء يوجب الأخذ بقول الأعلم ولذا قدم في إمامة الصلاة زائد الفقه. قاله الرازي: لأنه ينبغي أن يقدم في كل موطن من مواطن الشرع من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن. فقال بعض العلماء: يخير بين الأخذ بقول الأعلم وقول العالم لأن كل مذهب طريق إلى الجنة. فعلى القول الأول يقدم ابن رشد عن اللقمي لأنه أعلم منه.
من ابن رشد يقدم عن اللقمي؟ جد صاحب الجوامع والتحصيل. أما الثاني فهذا غير معتبر عند المالكية. نقول له فيلسوف اشتغل بالفقه وفلسفة ربيعة إن كان ربيعة ثم يدل على الكتاب، لكن اشتغاله بالفلسفة هو محل الذم عندهم فيه من معاصري أيضا.
وعلى الثاني يخير بينهما. وقوله قدم الأورع إلى آخره يعني أنهما استويا في العلم وكان أحدهما أورع من الآخر قدم الأورع لأن فتياه أبعد من الخطأ لشدة تحفظه. فإن كان أحدهما أرجح في دينه والثاني أرجح في علمه فقيل يقدم الأدين وقيل يقدم الأعلم ورجحه القرافي. وأعلم أن مراد المؤلف بقوله وخيرا لدى استواء السبل
هم يقول هنا عليك بعلم العالم لا بعمله. قالوا لأن العلم يعرف أنه يجب عليه يبين الحق ولا في حظ نفسه يجب عليه وتبعة الخطأ عليه غير البيان من غير في مقابل حظ واجده هو الآن. لذلك إذا سألت العلم كمفتيك لبما يرى علما تبرعا لنفسه وخوفا من التبعة، لكن عمله قد يقدم هواه على علمه ما هو معصوم. يقول لك إذا اختلف عليك يقول عليك بعلمه لا بعمله. علمه في علمك ما علمه الله ما يريد تكون أي تبعة من حاجة ما هو حصل إليها فائدة في الدنيا. أما العمل فقد يقدم هواه ما هو معصوم على علمه.
يقول الشاطبي وثقات لأنه يقدم رحصا لأنه قد يوجد عند الله من هو أعلم.
يقول لك وجه تقديم الأورع واضح لما يقول لك استيف بالأحوال جديد هذا وجه ثاني. يقول لك زيادة العلم مرجح وينفون لكن ينفون يعني يقول لك لأنه يعلم أنه ما يستيك به عليه تبعته من غير أن يكون حامل عليه حاجة فلا يستيك إلا بالحق خوفا على نفسه من تبعات ما لم يحصل منه نتيجة الآن. هذا وجه تقديم ولأنه يقول لك يقدم في الصلاة وقال أفقهكم يوم وقوم أفقهم. نعم يعلم بأحكام الصلاة.
وأعلم أن مراد المؤلف بقوله وخيرا لدى استواء السبل وقوله وزائدا في العلم البيت إنما هو حالة أخذ العامي بأحد أقوال مذهبه في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم مثلا. ومن قوله وجائز تقليد الاجتهاد إلى قوله وموجب تقليد الأرجح، إنما هو في تقليد غير المجتهد المطلق له، قال المؤلف في الشرح. وقوله زائدا مفعول لقدم مقدم عليه،
قدم زائد زائد في الكلام.
وجائز
هو
وجائز تقليد الاجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد، يعني أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد المفضول في الدين أو العلم مع وجود الفاضل فيهما، وهذا مذهب الجمهور وصححه الزهري من المالكية ورجحه ابن الحاجب منهم أيضا
الزهري
لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم منتشرا من غير نكير. وقيل لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل لأنه تقصير في تحدي الصواب، وعلة مذهب الجمهور أشار لها المؤلف بقوله فكل مذهب وسيلة إلى دار الزور والقصور جعل، يعني أن كل مذهب من مذاهب المجتهدين وسيلة، أي يعني أن كل مذهب من مذاهب المجتهدين وسيلة أي طريق يتوصل بها إلى الجنة التي هي دار الحضور وهو النعيم، والقصور العالية جمع قصر، لأن الكل على هدى من ربهم وإن تفاوتوا في العلم والورع. قلت ومما يدل على أن المجتهدين على هدى وإن اختلفوا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كل من الطائفتين المختلفتين في صلاة العصر في قصة من فريضة، فقوم صلوها وقوم لم يصلوها إلى الشفق، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع وصوب ما
لم يؤنب هؤلاء ولا هؤلاء من قسم طائفة قالوا لم يريد تأخير الصلاة وإنما أراد المبادرة فصلوا وبادروا، الثاني قالوا لا يصلي والله لا نصليها إلا وصلوها بعد ما خرجوا، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنب هؤلاء ولا هؤلاء فدل، وهذا أقوى دليل يستدل به من قال إن الحق متعدد
المصور
أي المصور أي مصوبة والحق متعدد، يعني هي فرق بينهم، المصوبة تصوب كل المجتهد ويلزم على هذا تعدد الحق،
هذا الدليل هم
أيه. أقوى دليل عنه هذا أيه. هذا هو دليل
نعم. وعلى هذا الشيخ يكون بالنسبة لهم تقليد الميت وكذا، أو إذا عدل الرجل عضاء بالنسبة لهم لا يعلم يسترون بهذا
لا، هو ما دام أخذ به ولم يدله رجوع ولا مخالف أفواه، وأنا بينا مرحبي لا المصوب هما خلافين لفظ يشيع يرجع لك إلى خلاف بسيط جدا جدلي، لأنهم يقولوا لك مجمعون المصوب والمخطئ أن كل مجتهد يجب عليه الأمر وما أداه إلى اجتهاده وكذلك مقلده، وإذا ظهر فساده وجب عليه الرجوع وكذلك مقلده، فالنتيجة النتيجة ما هي؟ هذا الاجتهاد الذي ظهر فساده ورجع عنه هل كان يسمى دليلا قبل ظهور فساده كالنفس وبه قال المصوب، او ظهر انه لم يكن دليلا وبه قال المخطئ، هذه هي النتيجه. ولذلك الخلاف لغز يقول لك طويل ازاي قال الميت، تقرا في الكتب يقيلون في الاستدلال والمناقشه والرد، فهو ما يترتب عليه الفروع
فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع وصوب ما فعله كل مع أنهم مختلفون. ومما يدل على ذلك أيضا أن داود عليه السلام وسليمان من أنبياء سورة الأنعام الذين قال الله للنبيين بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فيهداهم اهتدى، وثبت في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد، فقال من ذرية داود أولئك الذين هدى الله بهداه مهتدى فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن ذريته داود إلى أولئك
إلى قوله
إلى أولئك الذين هدى الله بهداه، فأما إلى توسطت
في اللغة في سقط في اللغة مشار إليه يعني في حيث
إذا عرف ذلك فاعلم أن داود وسليمان اختلفا في حكم الغنم النافشة في حرف القوم، وهما مجتهدان قطعا لو كان هناك وحي لما اختلفا، وقد صرح تعالى بأن سليمان أصاب الصواب بقوله ففهمناها سليمان، فعلم أن داود اجتهد فيها ولم يصب بدليل قوله إذ يحكمان في الحرث، ومع هذا قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما. وقوله وسيلة بالنصب مفعول ثاني لجعل مقدم عليه، ومفعوله الأول ضمير المذهب وهو نائب الفاعل المستتر، وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام المنتخب. يعني أن الذين لا يجيدون تقليد المفضول مع وجود الفاضل قالوا يجب على العامي البحث عن إمام المجتهد المنتخب بفتح الخاء
عن إمام أي مجتهد. عندي أنا كلمة العامي البحث عن إمام أي مجتهد. العامي البحث من المحض يعني
عن إمام أي مجتهد منتقب بفتح الخاء أي راجح في العلم والدين وعليه فيجب على العامية أو غيره من المقلدين تقديم أورع العالمين وأعلم الورعين والأصح تقديم الأعلم على الأورع كما تقدم وأهل هذا القول منهم الإمام أحمد وابن القصار من المالكية والغزالي وابن جريج من الشافعية فنسيل من أين العامية يميز الفاضل من المفضول فالجواب أنه يميزه بسؤال الناس وبقرائن الأحوال كرجوع العلماء إلى قوله دون غيره وكثرة المستفين له دون غيره ووجه منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل أن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب على المجتهد الأخذ بالأرجح من الأدلة فكذلك يجب على المقلد تقليد الأرجح من العلماء والحاصل أن في تقليد المفضول مع وجود الفاضل ثلاثة أقوال الجواز والمنع وقد عرفت وجه كل منهما الثالثة واختاره السبكي وهو جوازه يعتقد العامي أنه هو الفاضل أو المساوي والفرق بينه وبين ما قبله أنه على هذا القول يكتفي
باعتقاده بينما الثاني يحتاج تجد مرجحات
أنه على هذا القول يستدني بمجرد اعتقاده أرجحيته أو مساواته ولا يجب عليه البحث عن ذلك على الأرجح بخلاف ما قبله فلا بد من البحث على الأرجح ولو كان معتقدا أفضليته قاله في الآيات البينات إذا سمعت فالإمام مالك فحاله الشاو الذي لا يدرك للأثر الصحيح محرس النظر لكل فن كالكتاب والأثر أي إذا سمعت يا طالب العلم هذا القول بوجوب تقليد الأرجح من المجتهدين فاعلم أن مالك رحمه الله ثبت له الشاء أي الغاية التي لا يدركها غيره من المجتهدين من السابعين فمن بعدهم من السبق في العلم وقوله للأثر الصحيح يعني للحديث المرفوع الصحيح الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة مع ما ثبت له رحمه الله من حسن النظر في كل فن من الفنون ككتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي مراد المؤلف بالأثر كالعربية والأصول والمعرفة بأقوال الصحابة ومسائل الاتفاق والاختلاف ومما يدل على أن المراد للحديث الإمام مالك أنه إذا أطلق عالم المدينة أو إمام دار الهجرة علم أن المراد مالك دون غيره من علماء المدينة والخلط في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه الآن قد نفي يعني أن الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الفقه منفي الآن أي في هذه الأزمان الأخيرة لانعقاد الإجماع من جميع المسلمين على ذلك أما في تقليد الميت فلعدم وجود المجتهدين فلو لم يقلد الميت لتعطل كثير من الأحكام وأما في كتب الفقه فلأنها لو لم يوصل إلى اكتسابها بالبيع لتعطلت الأحكام أيضا وانعقاد الإجماع على ما ذكر ظاهر والطروس جمع طرس بالكسر وهو الكتاب ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذرا بالافتنان يعني أنه يجوز لك أيها المستفتي سؤال العالم عن بيان مأخذه أي دليله فيما أفتاك به بشرط أن يكون السؤال للتثبت أي زيادة الثبوت حتى تدعن نفسه للقبول بسبب إيضاح الدليل لا إن كان السؤال للتعنت أي قصد إظهار عجزه أو خطئه ثم إنه يجب على العالم المسؤول بيان الدليل للسائل لإرشاده إن لم يكن له عذر بالافتنان أي خفاء الدليل على السائل بأن كان فهمه يقصر عن إدراكه عادة فلا يلزمه البيان فورا لنفسه عن التعب فيما لا فائدة فيه ويتعذر له بخلاف المدرك ومحل وجوب البيان ما لم يشك ويتعذر له بخطاء المدرك
المدرك اللي هو هذا اللي هو المدرك، يجوز المدرك اللي هو الدليل، خفاء الدليل.
ومحل وجوب البيان ما لم يشق مشقة لا يتحمل مثلها عادة. ينجب للمفتي اضطراره النظر الى الحطام جائلا بظل وطر متصفا بحلية الوقار محاكيا مجالس الاشرار. يعني انه يستحب للمفتي ان يطرح النظر الى الدنيا فيكتفي بما في يده عما في ايدي الناس، ويجعل وطره اي حاجته بفتياه رضا الله تعالى بهداية الجاهلين لا حطاما ياخذه منهم. ويستحب ان يكون متصفا بالسكينة والوقار متباعدا عن مجالس الاشرار اي السفهاء، فان الجاته ضروره الى مجالسته فلا باس مع كفهم عما لا يليق بحضرته. وقوله اقتراحه افتعال من الطرف بمعنى الالغاء والترك، وهو مصدر مضاف الى فاعله ومفعوله النظر، وجاعل حال من الضمير المضاف اليه الاقتراح، والوطر مفعول جاعل الثاني. ومفعوله الأول أضيف له اسم الفاعل ومستوصفا ومحاشيا حالان من صاحب الحال الأولى بناء على جواز ترادف الحال. أما على القول بمنعه كما ذهب إليه أبو الحسن بن عصفور ومن وافقه فالأحوال متداخلة، فقوله مستوصفا حال من الضمير المستكن في جاعل ومحاشيا حال من الضمير المستكن في قوله مستوصفا. والحطام أصله ما تحطم وتكسر من النبات، والمراد به هنا الدنيا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على رسول الله صلى الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والارض لا عن قائم مجتهد تدعو الى تزلزل القواعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا واكثرنا ما نسينا وحسن مثالنا. يقول الأرض لا تخلو عن مجتهد حتى تزلزل القواعد، أي إلى قيام الساعة. الذين قالوا بهذا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله. الشيخ يقول: لا مانع من هذا. قالوا: لأن وجود المجتهد به سقام الشريعة ويحيا به من درس منها، فعدم يؤدي إلى اختلال الدين. الشيخ يقول: لا مانع من خلو الزمان من مجتهد مطلق، لأنه قال الدين محفوظ بهذه العلوم التي بها وقيمة. لكن القائل بأنه أغلاق باب الاجتهاد، أن باب الاجتهاد أغلق وأنه تعذر اليوم، هذا قول لا دليل عليه إلا الشيخ. بل السيوطي وغيره يقولون أن الاجتهاد ركن من أركان الدين، قاعدة من قواعد الدين، وأنها لازم تبقى إلى قيام الساعة. نعم. والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد إلى حين قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على أشرار الناس. لذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الدين بموت العلماء لا ينتزعه منهم، إنما يرفعه بموت العلماء. الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار النار.
وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل.
يعني حصول الاجتهاد جائز عقلا إلى يترتب عليه محال، ويقول جائز شرعا. هو لو قال واجب لأن هي إقامة لهذا الدين. الشيخ يقول ان جواز الشرع انه لا يثبت حكم، لا يثبت حكم، ولكنه الحقيقه هو الاجتهاد قائم على ركن من اركان هذه الشريعه القائمه عليه. لذلك الجويني رحمه الله في مقدمته للقياس في كتابه البرهان يقول ان الذي يثبت جميع احكام الحوادث هو القياس، ومراد بالقياس هنا عام يعني الاجتهاد بما فيه القياس. لأن قال آيات القرآن معدودة محصورة، والحوادث لا حصر لها، والمحصور لا يفي بغير المحصور، وكذلك الأحاديث محكام محصورة معدودة محصورة، والحوادث لا حصر لها، والمحصور لا يفي بغير المحصور. واللي يسمع هذه المقالة ويجهل مراد جويني يحمل عليه. جويني يقول هنا أن الشريعة من رحمة، هم العلماء يقولون من رحمة الله ان جعل هذا الدين تحت قواعد ليسهل حفظها على المكلفين. إيه لو نص على كل مسألة لم استطعنا أن نحفظ ذلك. يقول هذا الاجتهاد الذي منه القياس قاعدة من قواعد الشرع التي قررها القرآن والسنة، وهي التي تشمل جميع أحكام الحوادث. ولذلك انظر إلى كثير من الأحكام تجد في أحكام الفروع كثير منها دليله إما قياس وإما اعتبار مصلحة أو عرف أو عادة أو استحفاء إلى غير ذلك من المسائل التي لا نص فيها، التي لا نص فيها. وهنا نقطة، بعض العلماء ومن ابن القيم رحمه الله يقول إن السنة أثبتت أحكاما ليس لها وجود في القرآن، لم يتعرض لها القرآن، ويذكر على ذلك أمثلة من حديث لعن الله النامسة والمتنمسة إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث، ومنها ميراث الجدة، ومنها المسائل السبتية. والثاني يرد عليه ويقول هذا ما هو صحيح، قرآن الله قال إنه سمن كل شيء، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، شيء نكر في السياق المجيد على يامن نص في العموم عند المحق من الوصولي، ويقول سبيانا لكل شيء. ولذا جاء في الأثر عن ابن عباس لو ضل لي قالوا بعيد وطلبته لوجدته في كتاب الله، قالوا معنى ذلك أن القرآن تضمن أحكام كل شيء إما نصا وإما تحت قاعدة قررها، ومما قرر القرآن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول هما هو يقول من جهة التنصيص، وهم يقول الكل داخل تحت القرآن إما نص عليه نصا وإما قاعدة قررها، والكل بيان، لأن نقول هو بيان لكل شيء ما بالتنصيص بالعموم والخصوص أو النص أو الظاهرة وذلك أو بقاعدة قررها. قررها نعم. لا لأنه هو الذي يسير، لا لأنه يستفيد، هو لا يقول إن آيات القرآن وحديث الأحكام تنصص على الأدلة قريب بالنسبة للحوادث، لكن القياس يرشح الكثير. هذا مراد
أوردت لي تبين أنه المشاهد له الجنوب.
نعم
أوردت هذا الشهر تبين أنه لا بد من يجيب المشاهد،
وهذا ذلك المستوى لا يمكن أبدا تسفل عن الله، وما في دليل على الأخول والأرض منه إلا عند قيام الشعب أصلا البتة. وهما اللي يقولوا لك تحذر نفسهم هم الذين أول من قال بهذا علماء القرن الرابع الهجري، هم نفس المجتهدون. الغزالي ممن نقول عنه هذا هو نفسه يقول لا لم أقلد الشافعي وإنما اتفق مع الشافعي، نقول المجتهدون هم لا، لكنهم لم يصرحوا به، وهكذا أتباع المذاهب. ثانيا هو الاجتهاد شروطه المكتسبة سهلة ما هي صعبة، المكتسبة سهل على طالب اللي يفهم يدركها، هو اللي صعب منه مجرد جبلي الفطنة التي يعطيها الله، لأن الناس تتفاوت في الفطنة، فمن العلماء من يستعرض الأدلة في لحظة تورط على ذهن، ومن يحفظ المسألة وتغيب عنها مع حفظه إذا ذكرته إلى هو حافظ لكن تغيب عنه. وأقرب مثال لهذا قضية عمر رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه، فقضية المرأة التي نفست من ستة أشهر، جاءه امرأة نفست من ستة أشهر زواجها فهم بها أنها خشت أن تكون حامل قبل الزواج، فدعا عليا استشاره قال أول ما تقرأ كتاب الله تعجز، قال بلى، قال ألم يقول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، قال بلى، قال ألم يقول وفصاله في عامين، قال بلى، قال هو يا صلى من يعوذك من بيت من هذا حتى، فالآية الثانية أشارت إلى أقل أمد الحد، لأن 24 من 30 الباقي 6، فأجمعت الأمة على أنها إن أتت بلباس طبيعي لستة أشهر لا يجوز اتهامها، نص الآية فيه. نعم. فالشاهد أنه الفطنة هذه نعم وهي من شروط الاجتهاد، يعني إذا كان ما عنده فطنة كثير من الناس من العلماء تجد حافظ الجنون ولكنه يغيب عنه تغيب عنه في وقت الحاجة، وقد يحكم بحكم فاسد وينبه عليه والله صحيح انه فاسد نفسه. نعم.
ممكن هذا يكون مجتهد مجتهد
ما هو منتج، ما نبي عنه الله تعالى مكتوب عليه مريض. نعم.
وإن بقول الاجتهاد قد عمل من عما فالرجوع عنه من قبل.
طيب هذه المسألة أيضا لا دليل عليها والشيخ سيرجح ذلك. يقول أن المقلد إذا عمل بفتوى المجتهد لا يجوز له الرجوع عنه، لأنها صارت في حقه دليل، والرجوع عن الدليل إلى غير دليل لا يجوز، وهذا حقيقة لا دليل عليه. هم يقولون لك أنه إذا كان هذه المسألة اللي يستاه بها العالم عمل بها لا يجوز الرجوع عنه، ولم لا يرجع عنها؟ هو أحيانا يجب عليه إذا تبين له أن الحق في غيرها يكون واجب عليه، وإذا لم يتبين له الحق فهي فتاوى الأئمة رحمهم الله والعلماء عند المقلد كالأدلة، فلو رجع عنها إلى فتوى آخر رجوع من دليل إلى دليل. أما إذا كان هو ممن يرجح كطلبة العلم ووقف على ما هو أرجح من ذلك فله بل يجب عليه الرجوع. فمثلا المالكي عندهم من القبض في الفريضة، يعني وضع المناع اليسرى في الفريضة أنه مكروه، ويستدلون بما رواه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عن مالك رحمه الله، سألت مالك عن القبض فقال لا أعلم. طيب أنا وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي موطأ مالك وراويه مالك وهو كتب موطأ بيده، ألا يجب عليه الرجوع هنا عن هذا القول لها؟ ذات ما عليه دليل، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك جميع تلاميذه، فهي مفردات من عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله شذ بها عن باقي الكلام. أحيانا يكون واجب من الرجوع، وهنا يراد هنا أنه إذا حمل بالفتوى التي أفتاه لها أفتاه بها الإمام أو المجتهد أنه ليس له الرجوع عنه، هذا إذا عمل بها. نعم. طيب افتح غيره بفتوى أخرى، ما الذي يمنعه من يرجع له؟
ما الذي حمل العدول؟ العدول الثاني.
سمع واحد يفتي، ربما يكون هذا أحوط، يرى أن هذا أحوط، وربما يرى أن هذا أسهل. من غير تصرف، ما المانع؟ من غير تصرف الرسول. نعم. هل نريد دليل يمنعه؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلزام قول ما في دليل عليه.
يثبت العمل بالبينة وأن يكون مجريه الأول أهلا للترجيح. ذكر هذه الشروط صاحب نور البصر. المتأثرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن المشهور لجلب المصلحة أو درء المفسدة، وجرى بها عمل الحكام والمفتين. ومن ذلك أن علماء فاسن لما رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة دعوى انقضائها.
مع أن المرأة يقبل خبرها فيما يختص بالنساء فيما لا يطلع عليه الرجال، ولو كانت واحدة، لأنه يتعذر على الرجال يطلع عليه، تقبل قول العدة إذا ادعت الأشبه، يعني إذا ادعت أنها انقضت في مدة معقولة يمكن صوت تقبل منها، وفي الرضاع وهكذا ما يختص بالنساء. ويقول لك هنا المرأة المتارسة كذب رفضوا قبولها مع أن هذا مخالف للقاعدة العامة.
صاروا لا يقبلون من المرأة دعوى انقضائها في أقل من 3 أشهر، مع أن القول بعدم تصديقها ضعيف جدا. وهل يقيد للأصول إن عدد؟
نعم.
ما في درء المفسدة.
درء المفسدة وليس مخالف القاعدة العامة المتفق عليها. ما يختص بالنساء تقبل فيها خبر يبدا ان قضت عدته في شهر النصف جائز الحصول هذا، وكذلك في شهرين باقي اولى، وهم قالوا المده المعتاده اللي هي 3 أشهر الغالب المراه فيها العاده في كل شيء قبل ذلك، قبل ما حصل من كثره كذب مهند انقضاء العده مع عدم انقضائها عملوها بهذا، كانه نوروا فينا الا عملوا بنقيض القصد، من تعجل الشيء قبل أوانه عقب بالحرمان من نظر بهذا. لكنها ما حرموها، لكن بس أخروها ردوا رواية خبر عن ست.
قال وهل يقيس ذو الأصول إن عدل نفس إمامه الذي لا
عدل وشافنه خلاص ما دام فيها حليه جائز جائز تقريبا ما يجائز
وهل يقيس بالأصول إن عدم نص إمامه؟
يعني لأن لو قلنا لو عدم نقول نص إمامه، ولكن لما ضم نقول نص إمامه هو النائب.
حتى على ضم ما بعده يكون منصوب لأن المجلس الثاني عدم الذي يقيس نص إمامه.
أي
نعم. على كل الحالتين هو
نعم.
مع التزام ما له المصطفى وبعضهم بنفسه تعلق. يعني أن المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال. الأول أنه يجوز له القياس مع التزام ما لإمامه من الأصول، فلا يقيس المالكي على أصول الشافعي مثلا إذا خالفت أصول مالك، وهذا قول ابن رشد والمازري والتونسيين وأكثر المالكية.
التونسيين
وهذا قول ابن رشد والمازري والتونسيين وأكثر المالكية. الثاني يجوز القياس مطلقا ولو على غير أصول مذهبه مع وجود أصول مذهبه، وهذا قول اللقب وهذا قول اللقبي.
خرج عن مذهب الإمام.
الثالث أنه يلزمه التعلق بنصوص إمامه، فلا يفتي ولا يحكم إلا بشيء سمعه منه، وهو نص من العربي وظاهر كلام الفاجي. فإن لم يجد نصا ولا عصا في مذهبه وجب عليه اتباع نص غير إمامه. ثم حكم غير إمامه إذ لا يجوز له الخروج على الأدلة، فتحصل أن الأول نص إمامه ثم أصل إمامه ثم نص غير إمامه ثم أصل غير إمامه. واختلف المالكية في المالكي الذي لم يجد نصا في مذهبه في المسألة ووجدها منصوصة للشافعي وأبي حنيفة معا أيهما يقدم؟ فقيل الشافعي لأنه تلميذ مالك، وقيل أبو حنيفة لأنه أقل خلافا مع مالك.
هذا مبني على أن الإنسان مقلد يستثن المذهب ما إذا رجع عن الدليل العامة دل على جواز التقليد، بل وجوبه على العام الذي لا يستطيع، فلا نجد فيه ما يدل على أنه يلزم يستثم إمامه. لأن عوام المسلمين في عصر الصحابة كانوا يسألون ما وجدونهم غير أن يتقيدوا بأي فرد من أفراد الصحابة، ولم ينقل عن الصحابة إنكار بعضهم على بعض ولا على العوام. ثم الأدلة التي هي منها فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عام. هذا بناء على رأيهم اللي يقول لا بد يستثن مذهب إمام معين، وهذا ما عليه دليل، بل الواجب عليه بحث عن الحق واتباع إذا كان يستطيع ذلك. فإن لم يستطع فأي واحد قال لديه فهو جائز له، لأنه دلت على هذا.
لماذا ذكر فيه؟
نعم؟
لماذا
هو هنا ما هو باب الحصر، باب التمهيد، وإلا هو متفق على إمامته، وفي أئمة أخرى آخرين متفق على إمامته لكن فقههم غير مدون، ومنهم أئمة الصحابة. أي نعم. لا على أساس أنه أقرب لي، ما يؤدي إلى أن يكون أقرب لي في القواعد، لكن الثاني قال لك اتبع أبا حنيفة رحمه الله جميعا لأنه أقل خلافا مع مالك، بخلاف الشافعي أكثر خلافا معه. الوجه ترجيحات على حسب ما يرى من السيد. نعم.
ولم يضمن باجتهاد ضيع عافيته لا لقاطع قد رجع، يعني أن المجتهد إذا أتى شيئا بفتواه أو حكمه أو حكمه ثم رجع عن ذلك لا ضمان عليه، لأنه بذل وسعه الواجب عليه، إلا إذا كان رجوعه لدليل قاطع في المسألة من نص قرآن أو سنة متواترة أو إجماع فإنه يضمن، لأن حكمه أو فتواه بخلاف القاطع دليل على تقصيره في النظر. ذكر هذه المسألة الخطاب عند قول خليل مبينا
لهذه الفتوى. نعم.
إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تولي بين، يعني أن المتلف شيئا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدا بأن كان مقلدا ولم يتولى التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه، فقيل يضمنه، وهو قول المازري لأنه أتفه بغير حق وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أجب أيضا، وقيل لا يضمن لأنه غرور بالقول وهو قول ابن رشد فإن تولى التنفيذ بنفسه ضمن بلا خلاف. فقول المؤلف إلا أي إن لم يكن الحاكم المدرك مجتهدا، وهذا في غير منتصب لدليل قوله وإن يكن منتصبا في النظر ذاك وفاقا عند من يحرر.
وهذا بناء على قاعدة إذا اجتمع سببان المباشر المقدم إذا كان أهل الزمان، فهو بما أنه لم يكن منتصبا لم يكن قاضيا وأفتى أو قضى فهو متصدي باعتبار أن المنفذ اعتمد على قوله أو قضائه، أليس كذلك؟ فهنا اجتمع سببان الفتوى أو الحكم والثاني المباشر. فإذا اجتمع سببان في المباشر والمقدم إذا كان أهل للضمان، المجرد غرر بالقول قضاء أو فتوى، وأما الثاني هو المباشر التنفيذ سيتولى الضمان. أما إذا لم يكن أهل للضمان فإنه حينئذ يكون على الأول، كما لو حفر إنسان بيع بطريق الناس من غير إذن السلطة فتردى فيها إنسان أو دار يضمن الحاكم، لأن المتردي ليس أهل للضمان، سواء كان متردي خوفا من حية أو من سبع أو غير ذلك، أو لا يرى ولا يمشي ما رأى أو غير ذلك. لكن لو كان دفعه إنسان آخر غريم وجده فقال فلانه أمكنني الله منه فدفعه فمات يضمن الدافع ولا يضمن الحاكم. وبناء على القاعدة هنا أنه إذا اجتمع سببان فالمباشر المقدم إذا كان أهل للضمان، على رأي من قال أنه لا يضمن.
يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتى شيئا بواحد منهما ثم رجع فالذي يقتضيه النظر ذاك يعني التضمين، يعني التضمين وفاقا عند من يحرر أن يحقق المسائل، يعني به الحطاب يعني به الحطاب شارح خليل، فإنه نص على ذلك عند قول خليل مبينا لما به الفتوى، وإنما ضمن المنتصب لأنه يحكم بفتواه وينفذ حكمه فهو كالشاهد يرجح عند شهادته. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في التقليد في الفروع، هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل.
تقليد مأخوذ من القلادة وهو ما يحيط بالعنق، ومنه هو قد يكون في المحسوس وقد يكون في المعقول، والتقليد في المعقول هو الذي يناسب التعريف. ومن هذا المعنى قولهم قلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعة، أي ادعوا إليه أمركم. ولذلك هذا هو الذي يناسب التعريف الصلاحي، لأن بعضهم يقول إن المفتي يقلد العامية الفتوى التي أفتاه بها على في عنقه يلزمه الامتثال بها، مما قال لا بل بالعكس العامي هو الذي يقلد المفتي حكم المسألة لأنه سأله فإذعها في عنقه حيث ما أفتاه وامتثل. ولهذا تقول العام اجعله في رجبة عالم وخرج منها سالم، هذا الشرط أن يكون بذل الوسعى وسأل من هو أهل السؤال وأفتاه فعمله. نعم، وإلا يكون مشاركه إذا كان عنده تقصير. أما هو هنا في الاصطلاح فهو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، لأنك إذا سألته وافتاته وعرفت دليله فأنت متبع، لكن إن سألت ما حكم كذا قال لك حلال أو حرام من غير معرفة دليله هذا هو التقليد، هو التقليد كما قال فأنه مثل. نعم،
يلزم غير باجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يبقي.
يقول لك يجب التقليد على غير المجتهد، لأن الله يقول في السؤال وهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل من لا قدرة له على الوصول إلى الحكم من الدليل يلزمه أن يقلد بناء على هذا الأمر والأمر الموجود. وكذلك يقول لك المجتهد غير المطلق مقيد بناء على تجزؤ الاجتهاد، قد يكون مجتهدا في مسألة أو بعض المسائل والثاني غير مجتهد فيها، وما لم يستطع الوصول فيه إلى الحق من نفسه يلزمه أن يقلد، ولذلك أشار إلى هذا ولو كان مقيد بناء على تجزؤ الاجتهاد. وهو القول الراجح عند العلماء أنه لا مانع أن يكون الإنسان يبلغ درجة الاجتهاد في قضية أو مسألة أو في ذات ولا يكون مجتهدا في الباقي من العلوم. بعضهم منع يقول لأن ما من مسألة علمية إلا ولها ارتباط بغيرها من العلوم، لكن الذين قالوا بتجزؤ قالوا نحن نشترط أن يكون محيطا بهذه المسألة وما يتصل بها، فإن بلغ هذه الرتبة فما المانع من أن يكون مجتهدا فيها ومقلدا في الباطل.
نعم.
فهو للمجتهدين ممتنع لنظر قدر رزقوه مستسع.
أقول لك هذا التقليد ليس للمجتهد، لأن المجتهد أكرمه الله بنظر يمكنه أن يصل منه يصل به إلى معرفة الحق، وهو مكلف بذلك. فعدوله عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره عدول عن الدليل إلى غير دليل. فلذلك يقول لك الإجماع منعقد على أن المجتهد لا يقلد غيره. وبعضهم قال لا، لما لا يقلد فيما يجهد؟ هو فيما يجهد كالعام، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا سيما قالوا أن من المسائل التي تحتاج إلى وقت للنظر وهي تفوت. وبعضهم قال إذا كان أكثر فوات يقلد فيها، وبعضهم قال يقلد فيما يخصه ولا يقلد فيه ما يفتي به، وبعضهم يقول إذا كانت الصفوات أيضا حتى في الفتوى يقلد فيها نقلا من باب النقل عن غيره عن غيره. لكن الراجح عندهم أن المجتهد لا يقلد غيره الذي مشى عليه المؤلفين، لأن الله أعطاه من النور ما يمكنه الوصول به إلى معرفة الحق، أي ما يغلب على ظنه أصل إليه أحيانا بالقطع وأحيانا بغلبة الظن، لأن يعني الاجتهاد أحيانا يؤدي إلى القطع وإن كان أولا ما يؤدي إليه غلبة الله.
وليس في فتواه مبطل يكتفى لم يبط للدين والعلم الورع.
طيب المجتهد قد يكون مجتهدا ولكن فتواه لا تقبل. ليه؟ لأنه من شرط قبول فتوى أن يكون مسلما عدلا، لأن المجتهد الفاسق يقبل فتوى في نفسه فقط، وأما هو فلا. أما الله يقول إن جاءكم فاسق من نبأ فتبين، فلا تقبل فتوى إلا إذا جمع للدين وجمع كذلك للعلم. فبعضهم يضيف إليه أيضا الورع.
نعم.
من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطر فالاستفتان حضر.
من لم يكن مشتهرا بالعلم أو الورع أو هما معا فممنوع فتوى. والاشتهار قالوا يحصل إما بالانتصاب بذلك أو بورود الناس إليه وصدورها عنه، لأن الغالب أن من تصدر لهذا لا يتركه طلبة العلم لهذا المنصب إلا إذا كان أهلا لذلك، لأنك لو رأيت من ليس أهلا لذلك يجب عليك أن تنصحه في نفسه وتنصح من يأتي من ليس أهلا لذلك. فإذا كان انتصب وعلم أنه فلان هو المفتي والناس ترجع عليه وتصدر، هذا الشهرة تكفيه. ومن من قال العامي لا يدرك هذا، لكن له أن يسأل من يثق فيه من الحدود من المفتي فلان، وسيأتيك في هذه ضعف ترجيح. نعم.
وواجب تسجيل ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر.
واجب تسجيل. طيب قال لك هنا إنسان سئل عن مسألة وأفتى فيها ثم حصلت مرة أخرى، هل يلزمه أن ينظر فيها من جديد أو لا يلزمه؟ بعضهم قال لا يلزمه إذا كان حافظا لقوله الأول فيها ولم يتجدد له نظر، فإن نسيه أو تجدد له نظر الخارج الأول لزمه أن ينظر فيها من جديد، لأن اجتهاد الأول تغير بان فيها ما لم يكن ظاهر له فقد يرجع عنه. ومن هنا يقول البحث المعاصرون أن قول الحي لا ثقة فيه لأنه عرضة للرجوع عنه، فلو رجع عنه فكيف تبقى أن تستدل به وصاحب اللي رأيه اللي هو صاحب الرأي رجع عنه؟ نعم.
قوله
من هذا مثال الآن نبهكم عليه لعل تجدوا كتاب في كتيب صغير، وقال زجر السفهاء أن تتبع رخص الفقهاء. هذا الكتيب نفيس جدا لأنه يبين لك أن تتبع الرخص خطورة وذم السلف الصالح من بعدها وغير ذلك. في مثال يمثل بفتوى منقولة عن الشيخ حبيب الله رحمه الله صاحب زاد المسلم، هو رجل عالم اشتهر بعلمه علمه في صدره، كان مدرس في الأزهر معروف علمه، وله زاد المسلم من كتب زاد المسلم. في كتيب له كتب فيه أن عفاء السنة أنه سنة، عفاء اللحية عفاء اللحية أنه سنة. فيقول لشيخ محمد عبد الله تلميذه المعترض عليه قال له كيف تقول هذا الحديث حديث صريحة من النهي عن حلقها والأمر بإعفائه؟ قال له رأيت قال له أم قال له علماءها وغيرهم متبعين هذا فأردت أن نلتمس لهم عذرا أمام الله سبحانه وتعالى في ارتكاب هذه المسألة، فما وجد دليل إلا خلاف الأصوليين في الأمر، هل هو يدل على الوجوب أو يدل الأمر المطلق أو يدل على الندب أو الإباحة؟ فالتزمت منها. لما ناقشه في اقتنع قال أشهدك وأشهد الله أن تائب لله من هذا، وإن عصيت حال الله في الأجر لو غير من الطبع وأشهد من هذا، فأدركه الأجر وبقيت حكم مسجل. طيب مثل هذا ورجع عنه صاحبه كيف نحتج حنبي؟ لا أردنا أن نحتج ونقول أعفاء السنة أعفاء اللحية السنة، ومن قال بذلك من اعتبر قوله فلان فلان العلام أو مسؤول لابن عز ومؤلفاته تدل على ذلك. أقول لك هنا فتوى المحي لا ثقة بها لاحتمال الرجوع عنها، لأنه إذا رجع عنها ارتفع عنها ارتفعت في الجنة لم تبقى رأيا ما تبقى. نعم.
قال وواجب تسجيل لرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر النفخ مثل ما إذا تجسد مغير إلا فلن.
هو هذا قال لك أنه لا يلزم إعادة النظر إلا إذا نسي النص الذي قاله فيها، لأن النص هنا بمعنى الدليل مطلقا وقول الفقيه دليل ما لم يسي أرجح منه، أو تشدد له نظر فيه، فإذا نسي ما قاله أولا أو تشدد له رأي غير الأول يلزمه أيضا النظر حتى يغلب على ظنه أن حكم الله تعالى فيها كذا، وإلا فلا يلزمه ذلك. أو كان فتواه عن نص، لأنه إذا كان عن نص يعني شرعي فلا سبيل إلى الرجوع عنه، لا سبيل إلى النظر فيها لأن حكم النص ما يتغير. نعم.
وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد؟
طيب هذا العام إذا سأل المفتي في مسألة وأفتاه فيها ووجد مثلها هل يلزمه أن يعيد أو يجعلها مثل هذه ويفري عليه الحكم؟ في خلاف، بعضهم قال لا يلزم وبعضهم قال لا يلزم.
وثانيا ذا النقل صرفا أهملي وخيرا عند استواء السبل.
طيب هذا إذا كان أهمل يقول لك هنا إذا كان في نص لا يسأله لأنه ما في تغير، أما إذا كانت من باب الوجوه أي آراء المذهب فيها فإنه يخير بأيها شاء ما لم يكن أحدها أرجح فيلزمه الأخذ بالراجح. طبعا الراجح أحيانا الترجيح أحيانا يكون بظهور الدليل عليه القوة ومدى الاحتياط أو قول هذا الشخص أرجح من قول غيره لأنه أعلم منه وأورع، فهذه من المرجحات إذا كان أهل للترجيح.
يقرأ.
قال
الشارح رحمه الله تعالى فصل في التقليد في الفروع. لما فرغ المؤلف من الكلام عن الاجتهاد أتبعه.
ذلك المؤلف رحمه الله كلهم هم مهما الناظر مؤلف والشارح مؤلف وكلهم رحمنا الله وإياه.
قال الشارح رحمه الله تعالى في التقريج بالفروع لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الاجتهاد أتبعه بالكلام على التقريج لأنه مقابله، والتقريج لغة جعل القلادة في العنق، فكأن المجتهد جعل الفتوى في عنق السائل أو أن السائل جعل الأمر في عنق المسؤول، وهذا الأخير معروف في كلام العرب ومنه قول لفيظ الأيادي. وقال
هو التقليد المعنوي ليس الحسي.
وقلدوا أمركم لله دركم رحب الزراع بأمر الحرب مطلعا. قال هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل، يعني أن التقليد في عرف الأصوليين التزام الأخذ لمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص، وهو مراده بالذي تأصل أي صار أصلا ومستندا سواء عمل بمذهب ذلك الغير الذي التزم مذهبه أو لم يعمل به بفسقه أو غير ذلك، وسواء كان المذهب قولا أو فعلا. أما الأخذ بالنصوص وشهادة البينة فليس شيء من ذلك تقليدا.
يعني هذا يسمى اتباع، يعني عندنا اتباع واجتهاد وتقليد، فالاتباع معرفة الدليل والعمل به أن فلان مستدل تبع ما شرعه الله، والاجتهاد هو بذل الفقيه وتعوذه بارك حكم من الاحكام الشرعيه، والتقليد اخذ قول الغير من غير معرفه الدليل. ما حكم هذه المساله يقول حرام او حلال من غير معرفه الدليل.
نعم. يلزم غير الاجتهاد المطلق وان مقيدا اذا لم يطق، يعني ان التقليد يلزم من يلزم من ليس مجتهدا مطلقا وان كان مجتهد مذهب وفتيا، اذا عجز المجتهد المقيد عن الاجتهاد في تلك المساله بناء على الراجح من جواز تجزؤ الاجتهاد، فيقلد في المسائل التي لم يبلغ فيها رتبة الاجتهاد ويجتهد فيما بلغها فيها. وقيل لا يقلد العالم وإن لم يكن مجتهدا لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي، وفاعل يلزم ضمير التقليد، ومطلق باسم المفعول نعت للاجتهاد، ومقيدا باسم المفعول، ومفعول يطف محذوف إذا لم يطف استخراج المسألة بالاجتهاد، وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع، يعني أن التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد لأجل ما رزقه الله من النظر المتسع لمعرفة الأحكام بالصلاحية، فإن حصل المجتهد ظن الحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد إجماعا، قاله المؤلف في الشرح. وأما إن لم يحصل له ظن بالفعل مع صلاحيته لذلك لاتصافه بصفات المجتهد حرم عليه التقليد أيضا عند مالك والأكثر لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد. وقيل يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل وهو مروي عن أحمد، وقيل يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصوم المطلوب تعجيله بخلاف غير القاضي، وقيل يجوز للمجتهد أن يقلد من هو أعلم منه دون المساوي والأدون، ويروى عن محمد بن الحسن، وقيل يجوز له التقليد في خاصة نفسه دون ما يفتي به غيره، وقيل يجوز عند ضيق الوقت لمن يسأل عنه كالصلاة بخلاف ما لا ضيق في وقته، وهو مروي عن ابن سريج. وقال صاحب الضياء اللامع إن تقليده عند ضيق الوقت لا ينبغي أن يختلف في جوازه، وقوله متسع بكسر السين.
لما لم يعلمه بالفعل.
نعم.
كل يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل.
ما في هذه المسألة أنت ما عرفت حكم. فعلا أنك ما درست حكم. هل يقلد في غيره؟ هذا من أهل السلف.
النوازل ولا في الترجيحات مثلا سنة الجهاد مثلا
هو بأثاره ولا فيها مسائل، هنا أراء كثيرة في الشرط الكلي بعضها أنه هذا المجتهد الذي هو مطلق باستطاعة أن يصل الحكم. هذه المسألة التي جدت حتى الآن ما ظهر له فيها حكمه بالفعل، هل له أن يقلد غيره؟ يعني حين يكون داخل في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو لا يعلم، فهمت؟ أو ليس له لأن الله أعطاه نظر يستطيع به أن يدرك الحكم. ولذلك العلماء يقولون العلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني من كان فيه الأهلية لإدراك الأحكام من مظانها نطلق عليه أنه عالم، ولو لم يكن عرف حكمها لأن يحاط بالأحكام لا يمكن تحصل جميع الأحكام، فهمت؟ فهو هنا يقول لك هي لم فيها تفصيل، بعضهم قال مطلقا ليس له أن يقلد غيره، بعضهم قال هو داخل بعموم إن كنتم لا تعلمون ولا يعلم، بعضهم قال لا يختلف إذا كان يخشى فوات الفعل هنا المرتب عليها أو لا، فإن خشية له أن يقلد غيره حتى لا تفوت الحكم. طيب هذا في نفسه، إذا كان في الفتياء يقول لك بعضهم يقول لك يجوز له ذلك أيضا لكن بالنقل عن غيره، يقول هذه المسألة أفتى فيها فلان بكذا من باب النقل لا من باب فتوى من عند نفسه، وهذا محل خلاف فيه. نعم.
وليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضف الدين والعلم الورى، يعني أن المفتي يحرم العمل بفتواه إذا لم تجتمع فيه ثلاثة خصال وهي الدين والعلم والورع، إذ لا ثقة بمن عدمت فيه واحدة منها، ويعرف حصولها بالإخبار عنه بذلك من الثقات وانتصابه واجتهاده في الفتوى والناس راضون بذلك، ومعنى اتصافه بالعلم كونه مجتهدا مطلقا أو مقيدا، أما غير المجتهد فقد تقدم أن فتواه نقل فقد قدمنا شروطها،
يعني يرسه بالعلم من حيث أنه ما عنده دليل، غير المجتهد يفتل بالفقه اللي عنده يسموه اليوم فقه يقول لك العلم ما هو هذا الفقه لغيره وينقل فقط. العلم ما كان عن دليل.
وقد قدمنا شروطها عند قول المؤلف لجاهل الأصول إلى آخره. ومعنى اتصافه بالدين امتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي. ومعنى اتصافه بالورع تركه الشبهات وبعض المباحات خوفا من الوقوع فيما لا ينبغي. ومن الورع الخروج من الخلاف فيما اختلف فيه العلماء.
يعني يكتب ما هو أحوط، يعمل ما هو أحوط. نعم اختلفوا لكن القول الفلاني أحوط في الدين.
ونظم ذلك من قال وأن الورع الذي يخرج من خلاف
من الأورع الذي ما هو رجل ما هو رجل البيت ما هو رجل
الأورع وأن الأورع
أيوة لكن ما هو رجل ليس ما هو رجل أقرأه.
وأن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيف فاستبن. وتشترط في الفتوى
هو رجل
نعم. وتشترط في الفتوى العدالة. وتقدم تعريفها في شرح قوله عد الرواية إلى آخره. من لم يكن بالعلم والعد الشهر أو حصل القطع فالاستبتان حضر. يعني أن من لم يشتهر بالعلم والدين والورع ولم يحصل لمن أراد أن يستفيه قطع بذلك أي أو ظن فإنه لا يجوز له أن يستفيه ولو استفتاه ما جاز له العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا. وقال بعض العلماء لا يستفي بمجرد الاشتهار بل لا بد من البحث عن علمه ودينه وورعه. فقال المؤلف في الشرح إنه الأصح. والأصح أيضا الاكتفاء بظاهر العدالة. وقيل لا بد من البحث عنها كما أن الأصح هو الاكتفاء بخبر الواحد العدل عن علمه وعدالته. وقيل لا بد
من البحث عنها. تختلف في من يستطيع أن يقف على علمه وورعه وفي من لا يستطيع. العام المطلق ما يعرف ما يقيس هذا يقول لك هذا يستدل عليه بورود الناس إليه وصدور عنه أو بإخبار العدول عنه. لكن طالب العلم بمجالسته للعلماء ما يعرف فرق بين فلان علم من فلان وثاني في الورع تدل عليه بأقوال وفتاويه وأعمال. فالناس تختلف في هذا.
فإن علم علمه وجهلت عدالته ففي جواز استفتائه احتمالان وهما وجهان للشافعية. وعلى القول بالجواز فوجه الفرق بين العدالة والعلم أن الناس كلهم عوام إلا القليل والعلماء كلهم عدول إلا القليل.
هذا وجه كونه هنا ثبت علمه ولكن ما يدري عن عدالته. الأصل في العلماء العدالة فصور عدم العدالة قليل. أما الناس الأصل فيها العوام أكثر العلماء أقل. نعم.
وهل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟ قيل لا يجوز وهو الذي
من القاضي نفسه يبين هذا كقاضي تسئلت عما يودي للخصومة بعض المالك يقول لك ما تفتيه باستحباب خصومات بين الناس بعض ما يقول يجوز.
قيل لا يجوز وهو الذي مشى عليه خليله في المختصر حيث قال ولم يفتي خصومة. وابن عاصم في السوحة حيث قال ومنع الافتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام. والمنع على القول به مقيد بأمور مذكورة في بعض شروح المختصر. وروي عن ابن عبد الحكم جوازه وبه جرى عمل فاسم قال ناظم العمل وشاع إفتاء القضاة في خصام مما يعد حكمهم له قوام.
نعم انت قاضي وانا جيتك نسألك عن مسألة ترجع لك تشوفين الحكم فيها نقدم دعوة عليه ما حكم هذه المسألة يقول لي هذه دعوة فيها كذا وفيها كذا لقاضي هذا هو اللي قاضي القاضي نفسه ما يكتب لا يترجع له غيره شيء منعه لا يجوز كتم العلم. أحيانا يسألك وتقول لك هذه المسألة لي كذا على فلان والله فلان مانع يعني في كذا يقول هذه دعوة شرعية قدم فيها للقاضي هو اللي يحكم فيها
مثلا
ما ندري هو على كل هذا فعل القاضي يقولون له أن يلقن الحكم فجأة إذا كان الحكم يشير إليه وهذا من الحكم ومن باب سد باب النزاع بين الناس ثم يؤدي اليه نعم.
وواجب تجديد للراء النظر اذا مماثل عرى وما ذكر للنص مثل ما اذا تجدد مغير الا فلن يجدد
غير
مغير الا فلن يجدد يعني ان الراي الذي هو المجتهد مطلقا كان او مقيدا اذا افتى في حادثه ثم سئل بعد ذلك عن تلك الحادثه لوقوعها مره اخرى يجب عليه تجديد النظر فيها بشرط ان يكون ناسيا للدليل الذي اعتمد عليه في الفتوى الاولى او يكون غير ناس له ولكنه طرأ عليه ما يغير اجتهاده الاول. واشار المؤلف للشرط الاول بقوله وما ذكر للنص وما ذكر
للنص اي نص الفتوى التي يستدعي نعم.
والثاني بقوله مثل ما اذا تجدد مغير وقوله الا فلن يجدد اي الا ان يكن نافيا للدليل الاول ولم يتجدد له مغير فلن يجدد اي لم يلزمه تجديد النظر مره اخرى وانما لزمه التجديد عند نسيان الدليل في الاولى لاحتمال ان يظهر له خطا في الاول واما عند تجدد المغير فواضح وانما لم يلزمه التجديد في حاله عدم نسيان الاول وعدم وروي مغير لعدم وجود ما يقتضي الرجوع لأن حاله الآن كحالة وقت إفتائه الأول. وقوله عرى بمعنى طرأ واللام فيه للنص زائدة أي وما ذكر وأي وما ذكر النص. وقوله مثل بكسر الميم وهو منصوب على الحال. وهل يكرر سؤال المجتهد من عما إن مماثل الفتوى يعد يعني أن العامية إذا سأل مجتهدا أي وكذا لو سأل مقلدا فأفتاه ثم تجدد له مثل الحادثة الأولى فهل عليه أن يكرر سؤال المجتهد مرة أخرى أو له أن يكتفي بالجواب الأول؟ تردد في ذلك ابن القفار من المالكية وحكى ابن الصلاح فيه خلافا ثم قال الأصح لا يلزمه وجعل إمام الحرمين الخلاف فيما إذا كان المقلد بالفتح حيا اما لو كانت الفتوى الاولى بتقليد ميت بناء على جواز
يرجعني كيف يرجعني هو ميت
نعم
انت ارجع له
نعم
اما لو كانت الفتوى الاولى بتقليد ميت بناء على جوازه فلا تلزم اعاده السؤال اذا يكون عدم رجوع الميت فان كانت الفتوى الاولى مستنده بنص او اجماع فلا تجب اعاده السؤال اجماعا واسم الموصول في قوله من عم فاعل يكرر ومفعوله سؤالا ويعد بضم العين من عاد يعود بمعنى رجع. وثانيا بالنقل طرفا اهملي وخيرا لدى استواء السبل يعني ان المفتي الذي اجاب اولا اذا كان صاحب نقل صرف
إذا كان صاحب نقل صرف
أي خالص من الاجتهاد فلا تجب إعادة سؤاله لعدم احتمال تغير ما عنده. وبهذا تعرف أن قولنا في شرح البيت قبله أي وكذا لو سأل مقلدا نعني به المقلد الذي هو مجتهد المقيد
أي
المشار إليه بقوله وإن مقيد إذا لم يطق. وقوله وخيرا إلى آخره يعني أن العالم إذا استفتاه العامي وكانت المسألة أقوال مستوية فإنه يخير العامية في العمل بأي تلك الأقوال شاء هذا إذا لم يكن فيها تفاوت. وإذا كان فيها تفاوت من جهة فسيأتي في البيت الذي بعد هذا. وقوله ذا النقل مفعول أهل وهو أمر من الإجمال والترك وصرفا حال والظاهر أنه حال من النقل لا من ذا كما ظنه المؤلف لأن المضاف هنا كجزء من المضاف إليه أي أهمل صاحب النقل فلا تسأله ثانيا أي مرة أخرى.
لكن يأخذ منه هنا على ما يسأل إخلاص ثبت بالنقل النص الأول ما يرجع إذا كان ناقل نص ما في ما يتجدد النظر النظر في الرأي
أنا عندي جواب قلب الميت
هو مختلف في الميت هل يجوز تقليده أو لا والقول اللي عجب استقر عليه الأمر هو الراجع عنه جواز تقليده لأن القول استقر
ايش الميدان
والصحابة ومن بعدهم اي هل الاسلام يقلدهم الان في اجتهاداتهم هل الاسلام
يقلدهم الاحياء
لا يقول لك الحي موجود هو اللي يفتيك اصلا واللي يحيي ثالثا وهل الاسلام حي هذا ها والحي سأله الآن وقد أسأله مرة ثانية يغير لك رأيه لهم ومبني على اجتهاد لكن الميت استقر اجتهاد وهل يجي استقليل وما يفتيك إنما تقول هذا قال فيه فلان كلا اختلف فيه ولكن قد الله يقول لك فيتيك يقول لك مستقر تقليل
من الإلحان الذي يسأل أكثر من اجتهاد مثل واحدة حتى يرتاح
لإسم يا ليت هذا طيب إذا كان يريد لي أرتاح له علميا واحتياطا طيب هذا
يعني يريد أن يصل
الأكثر هذا لا يقول أرتاح له يقول أرتاح
له يرتاح له من حيث التكاليف
من حيث التخفيف هذا يسموه تتبع الرخص وما يهم وتسيب هذا إذا قرأته زجر تشوفها وصيب بالسلي هو حديث لكن جيد ناقل فيه كلام بدأ النقل عن العلماء من أول القرن الثاني الهجري يعني ألف يعني 148 بدأ ينقل لك عن العلماء لما انتسب والرخاء حتى
بالنسبة للشيخ أخذ المصير وشهادت بين شهادت بين من أخذ التعليم فأخذ شهادة يعني ليس من باب التقليد إذا كان المشتري على قولي
انه هو ما قال فيه تقليد لا هذا هي التقليد هي قبول من تقبله روايته ومن لا تقبله هو ما بثروة الحديث
لكن هؤلاء شهدوا عليه
لا هذا تقبل بما تحكم بالظاهر ولذلك القاضي لا يضمن اتفاق اذا اقبل على بناء حكم النبي على البينة والمعدلة اللي يضمن الشهود قالوا ما عليه بقى
بس يعترض عليهم عند قولي من ليس المجتهد جد إلا أن يقلد جرح التعديل
جرح التعديل ما هو في هذا في الرواية
في الرواية
في الرواية في الحديث لأن رواة الحديث بنت معهم قرون
وهدف الشهادة
من أين لك أن
تقلنه
لما جرح التعديل في الشهادة عنده فلذلك خصم له أن يطعن قيل فيها ناظر الوقت كان في دعوة وقت جنازة كان في دعوة بينه وبين جماعة فشهدوا عليه فقال له الشيخ أنا الحق في الطعام السود قال له نعم اطع قال محقول حالتي قال جيب بينه ما اعتمد على رأيه قال ما اعتمد على رأيه استهى فجاب اثنين وشهدوا انهما حارقين اللحاق قال له ضم في الخصم قال له شو غيره هذا امامه لكن التعديل والجرح في الرواة لأن في القرن الرابع الثاني والأول والثاني والثالث من أين لأن نعلم جرح والتعديل إلا عن طريق كتب الرجال لابد من تقليد جهاز
طيب إذا اختلفوا في رأي خمس أقوال متباينة كيف تقليدهم؟
هناك تقليد في الأقوال هل صيغ التعديل وصيغ الترجيح عند أهل الحديث تتفاوت فلذلك أنت ترجح أن هذا القدر هذه صيغ الجرح أنها تقرا عليها صيغ التعديل الوارده من فلان يعني فلذلك تجد المتاخرين يصححوا ما ضعفه المتقدمون فمثلا اقرا ذريتان في المسح على الجوربين القاسم فستجده استدل بحديثين ضعفهما احمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله وصححهما بناء على الصيغة التي جاءهم بها وبناء على ما قيل فيهم عن غيرهم فهو هنا يراجع باب الصلاح العلماء في صيغ التعديل وصيغ التربية ويرجع
وبعض قد رضى
هذا قرأته هذا ما قرأ
هذا شيخ له الصلة الشيخ الذي قبل
أنا ما أمنع لكن ما قرأ اسمه
حتى بس يكون الذي بعده
موجود فقرأونه الصدر نعم بها
يعني أن الصحيح الذي عليه أكثر جواب الذي عليه أكثر جواب تجزء الاجتهاد بأنواعه الثلاثة في فن دون غيره من الفنون كالبيع دون النكاح أو عكسه وكذا بمسألة بأن يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها وقد يتجزء الاجتهاد لصاحب المرتبة الرابعة المذكور في قوله الجاهل الأصول إلى آخره
فلا مانع من بلوغه مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب أو بعض المسائل. وقيل لا يجوز ذلك لأن العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض, فيحتمل أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه, وهذا مراد بقوله وبعض قد ربط.
هم يقولوا هل يصح تجزؤ الاجتهاد أو لا يصح؟ طيب, فقالوا ما لا مانع أن يكون الإنسان بلغ رتبة الاجتهاد في مسألة معينة مع عدم اجتهاده في الباقي. ثانيا قالوا لا, لأن العلوم مرتبط بعضها ببعض, فقد يكون هذا مرتبط بما لم يبلغ درجة الاجتهاد. قالوا نحن نشترط أن يكون محيطا بهذه المسألة وما يتعلق بها. لهذا يرجح بعضهم أنه سلطان العلماء يقول أن يكون يفتي فيما يعلم ويسكت عما لا يعلم, العبرة بإدراكه للعلم. وأقرب مثال شاهد الآن هو موضوع البحث الآن للطلاب الدراسات العليا. الواحد يأخذ الجزئية وأحيانا يستوي فيها, بعض الطلاب يكون ذكي ونشيط فيستوي فيها جميع ما يتعلق بها من العلوم, ولذلك تجده يرجع في كل جزئية لمحلها من العلم التي هي تبع له. فما المانع أن يبلغ درجة الاجتهاد في هذه الجزئية بينما الباقي لم يبلغ في درجة الاجتهاد؟ هذا اللي يريده. فبعضهم أجاز قالوا لا مانع من ذلك شرعا ولا عقلا, ومنهم من منع قال لأن العلوم مرتبطة فقد يكون لها ارتباط بما يجب بما لم يبلغ في درجة الاجتهاد. والذي يرجحون لا مانع من ذلك, يبلغ درجة الاجتهاد في مسألة دون غيرها. انتهى؟
انتهى.
طيب.
انتهى.
طيب خلاص.